باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين أجلاهم فيه. المقبري عن أبي هريرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود حين أجلاهم ببيع أراضيهم. ثم قال فيه المقبري، فيه المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يذكر لفظ الحديث وإنما يكتفى بالإشارة إليه، وهو حديث سيأتي عند المصنف في كتب الآتية. وفيه قصة إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، وأنه جاء فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كان له مال فليبيعه، من كان له مال فليبيعه. فمن قوله عليه الصلاة والسلام من كان له مال فليبيعه أن يشمل الأرضي، ومن أجل ذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم ببيع أراضيهم حين أجلاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الإمام البخاري رحمه الله ما ساق لفظ الحديث هنا، ولكنه اكتفى بالإشارة إليه على سبيل الاختصار وعدم التكرار.
قال: باب بيع العبيد، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، وفيها صاحبها بالربدة. وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا. رهوا إن شاء الله. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد. عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان للسبي صفية فصارت إلى دحية الكلب. ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه ترجمة هي بيع العبد الحيواني بالحيوان المسيئة. المقصود من ذلك يعني بيع العبد بالعبد مسيئة، وبيع الحيوان بالحيوان مسيئة، إنه لا بأس بذلك. فلا بأس بالمسيئة، ولا بأس بالتفاضل أيضا، ولا بأس بالتفاضل بذلك، لأن هذا ليس من الأشياء التي يدخلها الربا. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله عدة آثار عن السلف من الصحابة ومن بعدهم، وأورد الحديث حديث قصة خيبر، وأن قصة صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وليس في ما أورده البخاري رحمه الله ما يدل على الترك مثل الحديث، ولكن الحديث وأصل القصة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ صفية من دحية وأعطاه بدلها يعني عدد من العبيد، فهذا هو محل الشاهد، لأن فيه هنا اتفاق وليس فيه محل الشاهد، ولكن القصة تشتمل على الشاهد. وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه يحيى ويطلب منه أن يكون له يعني شيء من السبي فأذن له بأن يأخذ فأخذ صفية فأبلغ من فصلم عنها وأنها ابنة سيد اليهود وزعيمهم وكبيرهم وأنها لا تصلح إلا له فدعاه وأعطاه بدلا منها عددا وهذا هو محل الشاهد يعني يعني الأم استبدال العبد بالعبيد والحيوان بالحيوان فالتفاضل يعني ممكن والنسيئة أيضا ممكنة لأن هذا ليس مما يدخله الربا فاكتفى الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة بذكر هذا الحديث الذي أذكره مختصرا أن الشاهد منه ليس فيما ذكره وفيما أبرزه وذكر الآثار العديدة عن من السلف بأنه لا بأس بذلك. إيش الآثار؟ قال ابن
عباس أن يكون
البعير خصرا من السلف يكون خصرا
من عمر.
واشترى ابن عمر رضي الله عنه راحلة بأربعة أبهرة يعني راحلة وهي التي تركب بأربعة أبهرة يعني معناه فيه تفاضل وكذلك أيضا فيه نسيئة لأنه قال مضمونة يوفيها صاحبها بالربذة يعني معناه يسلمها بالربذة هذه الناقة يسلمها بالربذة ففيه النسيئة وفيه التغاضي لأن البعير بأربعة أبعرة وفيه أيضا من التسليم ليس في الحال بل هو بعد أمد ففيه النسيئة من جهة وفيه التفاضل من جهة ولا لا تبدأ وبيع الحيوان بالحيوان ليس من جنس الطعام بالطعام وبيع الذهب بالذهب يعني الفضة بالفضة هذا لا يصلح التفاضل فيه ولا يجوز التفاضل فيه وأما بيع الحيوان بالحيوان يجوز التفاضل فيه لهذا ابن عمر رضي الله عنه اشترى هذه يعني اشترى هذه الراحلة بأربعة أبعرة المونة يأتيها صاحبها قبله ثم بعد ذلك قال
وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين
قال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين لأن البعير الواحد يعني في قوته وفي هدوئه وبالاستفادة منه خير من البعيرين معنى هذا أنه إذا بيع بعير في بعيرين فقد يكون البعير خير من البعيرين قد يكون البعير خير من البعيرين معنى هذا أن بيع البعير في بعيرين لا يعتبر ولكن هذا الكلام لا يصلح أن يقال في الطعام صحيح قد يكون صاع خير من صاعين لكن لا يجوز صاع خير من صاعين لكن لا يجوز كما سبق ان عرفنا ان النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ان لا صاع بصاعين ولا درهم بدرهمين لا يجوز ذلك واما بيع بعيد بعيرين فهذا لا بأس يقول ابن عباس رضي الله عنه هذا يبين يعني وجه يعني بيع البعير بالبعيرين وأنه قد يكون صاحب البعيرين أكسب وأربع من صاحب البعير الواحد الذي يحصل عليه أكسب وأربع من صاحب البعيرين لأنه قد يكون البعير واحد الواحد خير من البعيرين وقد يكون الربح والحظ والمكسب أنه في جانب صاحب البعير الواحد واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال أعطيك الآخر غدا رهوا إن شاء الله هذا فيه التفاضل وفيه النسيئة أيضا لأن بعض يعني الشيء الذي حصل عليه البيع لم يسلم في الحال وإنما وعد به أن يسلم غدا ففيه ربا الفضل ما ففيه التفاضل ولا ربا فيه، وليس هذا من قبيل ما يقع به الربا، ففيه التفاضل وفيه المزيئة، فهو ليس مما يقع به الربا. وقوله رهوا إن شاء الله يعني معناه أنه لا يماطله، وأنه لا يشق عليه بأن يطلبه، وأنه سيؤديه حقه في يوم غد إن شاء الله في سهولة ويسر من غير يعني الحاق ضررا به، ومن غير تكليفه عناء المطالبة والمتابعة والملاحقة، بل يسلم ذلك له من غير عناء ومشقة. وقال ابن سيد لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين، لا بأس ليس به الربا، إذا باع بعيرا بالبعيرين فلا ربا فيه، لأنهم ليس ما يدخله الربا. يعني هذا فيه الأمرين، فيه التفاضل وفيه النسيئة، لأن قوله البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين هذا التفاضل، وقاله إلى أجل هذا النسيئة. إذن لا مانع من ذلك في التفاضل، ولا مانع من ذلك في النسيئة أيضا، لأنه ليس مما يدخله الربا. وكذلك أيضا أقول للمسلمين لا بأس بالبعير بالبعيرين، لا بأس بالبعير بالبعيرين، معناه كون لا بأس بالبعير بالبعيرين ودرهم بدرهم النسيئة. أما بالنسبة للبعير بالبعيرين نسيئة لا بأس بها، لأن التفاضل كما عرفنا في الحيوان لا يدخل في الربا، وكذلك أيضا النسيئة كذلك، وأما درهم بدرهم فهذا لا يخف، لا يخف يعني فيه النسيئة، درهم بدرهم متساوي وهذا صحيح، لكن النسيئة فيه لا فضل، النسيئة فيه لا فضل، لأننا سبق أن عرفنا أن الشيء الربوي سواء كان ذهبا أو فضة أو طعاما لا بد فيه من أمرين، إذا كان جنسا واحدا، إذا كان من الجنس الواحد فلا بد فيه من التساوي ولا بد من التفاضل، فلا يصلح فيه التفاضل ولا يصلح فيه النسيئة. أما إذا كان جنس آخر والمبيع جنس ومقابله جنس آخر فلا بأس أن يكون بالتفاضل، ولكن النسيئة لا تجوز.
قال باب بيع الرقيق. قال وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا ابن محليز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان وكيف ترى بالعزل؟ فقال وإنكم تفعلون ذلك، لا عليكم ألا تفعلوا ذلك فإنها ليست مشرفه، كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة.
باب بيع الرقيق هذا يتعلق ببيع العبيد والإناء، أنه جائز وسائر، ورد في هذا الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكان جالس فجاءه رجل فقال يا رسول الله إنا نغدو ونصيب السبي ونحب الأثمان، يعني نحب الحصول على أثماننا، لأننا السبي نبيعه ونحصل على أثمان، وهذا هو محل الشاهد، لأننا نحب الأثمان. ويعزلون يعزلون حتى لا تحمل وتصير أم ولد، حتى لا تحمل الأمة فتكون أم ولد، فهم أجل أن يتحصلوا على أثمانها ومن أجل أن يتمكنوا في بيعها يباشرونها ويعزلون، قصده من العزل حتى لا تحمل فتكون أم ولد. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لا عليكم ألا تفعلوا، ما من مسألة كتب الله تخرج الله يا خارجه، يعني أن الله عز وجل إذا قدر الولد لو وجد العزم فقد يفوت على الإنسان يعني بغيته، وقد يعني يتسرب يعني شيء يعني من غير إرادته ومن غير قصده فيحصل الحمل، ويحصل الحمل بذلك. فإذا قدر الله عز وجل حصول ولد فإنه يحصل على خلاف ما يريد الإنسان، يعني قد يتسرب يعني شيء يعني من غير قصده ومن غير إرادته وفوات حرصه فيتراتب على ذلك وجود الحمل. ولكن العجل يعني كما هو علم جاء حديث كنا نعجل والقرآن ينجل، لو كان شيء منها عنه لنهى عنه عن القرآن. لكن العجل ليس معنى ذلك انه اذا عجل معناه انه خلاص لا سبيل الى الولد، فقد ياتي الولد مع العجل لان يحصل تسرب عن شيء. ولهذا جاء في الحديث صحيح مسلم ليس من كل من يكون ولد، مو معناه ان الولد ياتي من كون المني كله ياتي ويحصل، بل اذا حصل فيحصل قطره واحده فيكون منها الولد. فهذا قاله في العجل صحيح مسلم ليس من كل من يكون الولد، يعني معناه يكون من بعضه، ومعنى هذا انه قد يتسرب يعني شيء فيترتب على ذلك الولد. ومحل الشاهد من بيع الرقيق قوله هذا الصحابي الذي خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحب الاثمان وكنا نعجل، يعني احنا مخافه ان تحلم فتكون بلد فلا يتمكننا من التخلص منها للبيع، فلا يتمكننا من التخلص منها للبيع.
قال باب بيع المدبر. قال وحدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حدثنا اسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. قال وحدثنا قتيبة حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يجرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يجرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر.
وهذه الترجمة تتعلق ببيع المدبر، والمدبر هو الذي يجعل الإنسان عتقه إلى مال، يعني الإنسان يملك له عبدا أو أمة فيجعل عتقه أو عتقها إلى مال، ولذا مده فعبدي حر، هذا هو التبديل، إذا مده فعبدي حر لأنه جعل العتق إذا جاء الموت، فقيل له المدبر لأن الموت دبر الحياة، لأن الموت يأتي بعد الحياة، فهذا الذي فعل عتقه عند الموت أطلق عليه المدبر لأنه علق عتقه بالموت، والموت يأتي بعد الحياة فهو دبرها يعني فهو بعدها، فهو يأتي بعدها، فقيل له مدبر. وهم جملة الأرقاء، والترجمة في بيع الأورد حديث جابر رضي الله عنه في طريقين، وفي كل منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم باع، وكما قال مر بنا في سوق من يزيد في باب من يزيد وفي البيع في من يزيد عن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له عن رجل أعتق عبده عن دبر فاحتاج فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن يشتريه مني ثم باعه وأعطاه الغنم. والنبي عليه الصلاة والسلام باع المدبر في حاجة صاحبه ولم يعتبر يعني هذا التدبير بل أنهى ملكه له بأن باعه وأعطاه ثمنه ليستفيد منه أو ثمنه ليستفيد منه لحاجته. فهذا فيه بيع المدبر لأن الظلم باعه. ثم عرض بعد ذلك حديث زيد بن خالد وابي هريرة وحديث ابي هريرة وكل منهما في بيع الأمة إذا زنت بعد أن يتكرر منها الزنا ويقام عليها الحد أنها تباع. محل الشاهد منه المدبر أن الأمة قد تكون مدبرة أن الأمة والعبد قد يكون مدبر لأنه مدبر هو من جملة العرقاء من جملة العبيد. وهو قال له عبد ويطلق عليه لأنه عبد لأنه لا يزال في ملكه وهو عبد له ولكنه علق عزته بموجهه. فقول الفصل أنه قال فبيعوها ولا بحبل من شعر يشمل المدبر وغير المدبر. وجه الاستدلال به على بيع المدبر من ناحية العموم لأن عموم بيع العبد يدخل تحت المدبر وغير المدبر. فهذه الأمة التي جنت والتي تكرر جناها وكان عليها الحج وأمر ببيعها قد تكون مدبرة وقد تكون غير مدبرة قد تكون مدبرة وقد تكون غير مدبرة.
قال بابها المسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا أوهبت الوليدة التي توقى أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال وحدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صبية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغت سد الروحاء حلت وبنى بها ثم صنع حيثا في نقع صغير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحول لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صبية رجلها على ركبته حتى تركب.
وهذه الفرقنا في هل يسافر بالأمة النفسية قبل أن يستبرئها. وقل من هذا أن الأمة إذا قبيت دخلت في السبي دخلت في الرق فإنها تستبرأ بحيرة بمعنى أنها لا تقرب حتى تحير حيضة. هذا الذي دخلت في ملكه لا يقربها حتى تحيض حيضة حتى يطمئن إلى أن رحمها خال من الحمل لأنه ليس هناك حمل سابق فتستبرأ بحيضة. والترجمة هي هل يسافر بها قبل أن يستبرئها. وأتى بقصة أبي صفية المؤمنين رضي الله عنه لأنها لما تبيت سافر بها معه ولم تحل من حيضها وينتهي حيضها إلا بعد مسافة من السفر. وهذا هو مطابقة حديث الترجمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كافر بقضية وهي لم يتم استبراؤها بأن تحيض حيضة. ولا ترى السفر لأنه مظنة الاتصال مظنة اللقاء المباشرة. وقد ذكر آثارا عن السلف بأن المسية وأن الأمة إذا ملكها الإنسان ليست وهي أخذها من الأعداء أن زواجها ينقطع زواج زوجها الذي كانت معه بالكفر ينقطع وينتهي ولا يعتبر يعني ذلك قد انتهى بسبيلها. لكن متى يحل لمن تباها ولمن ملكها ان ينتفع بها؟ اذا استبرأها. لكن قبل ان يستبرئها هل له ان يستمتع بها؟ نعم له ان يستمتع بها بشرط ان لا يعني يصل الى الفرج حتى يتم الاستبراء الحيضة حتى يطمئن الى سلامة رحمها رحمها من وجود ولد سابق من وجود ولد من الزواج من زوجها الذي سبيت وهي في عصمته. ولم يرى الحسن باطل ان يقبلها او يباشرها يعني قبل ان يسرئها. يعني هو المهم ان لا يجامع عن الفرج حتى يعني لا يكون يصغي معه مع غيره الحرب غيره. انما التقبيل والمباشره في غير الفرج لا بد. لم يرى بذلك الحسن باطل. لا نعم هي إذا قضيت عن الحائض معنى أنه عرف بأن الفرج سليم.
قال ابن عمر رضي الله عنه إذا وهبت الوليدة التي توقع أو بيعة أو عتقة فليستبرأ رحمها.
إذا وهبت الوليدة التي توقع وهبت الوليدة التي توقع أو بيعة فليستبرى رحمها بحيلة. إذا عتقت الوليدة التي توقع أو بيعت أو عتقت فليستبرى رحمها بحيلة. ولا تستبرى العذراء. ولا تستبرى العذراء يعني التي هي بكر. وهذا المقصود من هذا أن الإنسان إذا اشترى أو وهبت له أو عتقت ثم بعد ذلك تزوجت فإنه لا بد من استبرائها بحيضة حتى يتحقق بأن رحمها ليس فيه ولد. وهذا فيما إذا كانت غير مزوجة. أما إذا كانت مزوجة يعني وهي عند سيدها الأول فإنها تبقى في عصمة زوجها. يعني الأمة المزوجة تبقى في عصمة زوجها والزواج مستمر. لكن إذا كان سيدها يطأها لأنه هو الذي يملكها ويطأها بملك اليمين فإذا تحول الملك إلى رجل آخر يستبرئها هذا الرجل لأن هذا وقع بملك يمين وهذا وقع بملك يمين ولكن لا يطع حتى يستبرئها بعد سيدها الأول. أما إذا كانت مزوجة يعني سيدها زوجها رجلا زوجها مثلا عبدا مملوكا الزواج لازم ما ينقطع بكون جباعة لأنها تنتقل إلى المالك الثاني مسلوبة منفعة البضع لأن البضع لا يملكه الأول فكذلك لا يملكه الثاني وإنما يملكه الزوج لأن الزواج مستمر. وهذا كله فيما إذا كان غير مزوج. أما إذا كانت مزوجة فإنها باقية في عصمة زوجها سواء بيعت أو وهبت أو عتقت إلا أنها إذا اتقت وجودها يعني باق على كل حد إنها تخير. لما جاء فتقة بريرة كان جودها مملوكة فخيرت فاختارت فراقة وأرادت البقاء معها وأما العذراء فقال إنها لا تستبرع، وهذا ليس بصحيح لأنه قد يكون هناك يعني كما عرفنا في مرة مثل العجل، وأنه إذا كتب الله يعني إذا نزل الله قدر أن تكون فإنه يتجرب يعني شيء فيحصل الحمل، فقد يعني يحصل مع العذراء التي عند شخص بوطة لكنه يعني لا يعني لم يصبها فقد يحصل حمل، قد يحصل يعني شيء تقرب من المذاكرة التي تحصل. فقضية الكبرى يعني هذه الكلام الذي ذكر يعني ليس الاتفاق، فيه خلاف العلماء من قلنا هذه الكبرى أيضا لأنه ينتظر من قطاع صحيح حتى لا يكون هناك شيء مثل قضية العجل التي مرت وكان يعني يتسرب شيء مع وجود سمع عذراء.
وقال عطاء لا
بأس أن يصيب من جارية الحامل ما دون الفرق. يصيب من الحامل من غيره يعني إذا يعني اشتراها وهي حامل أو اشتراها وهي حامل أو وهبت له وهي حامل لا يجامعها ما دام أن بطنها مشغول ب يعني شيء لغيره لا يجمع، ولكن لا مانع أن يصيب ما دون الفرق، لا مانع أن يصيب ما دون الفرق يستمتع بها، لكن لا يجامع في موطن الحرب لأن فيه شيء لغيره فلا يعني يستمتع بها في الحرب في الفرق وفيه وفي البطن في بطنها ولد لغيره. مقصود من هذا الحامل الذي حمل من غيره، أما إذا كانت حمل منه أنا لا بأس به كون جارية الحامل والحمل منه لم يكن على الكلام، وإنما الكلام في الذي هو حمل من غيره لا يجامع هذا الباب لكن يستمتع بها بما دون الفرق. ثم استدل بعموم الآية أزواج ما ملكت أيمانه إن هذا داخل تحت ملك اليمين فيستمتع ويدخل الانتفاع في عموم الآية، وأما بالنسبة للفرد فإنه لا بد من الاستبراء، وإذا كانت حاملة فمعناه الرحم مشغول فلا لا يحل له أن يجامع والرحم مشغول في الحمل، وإذا كانت غير حامل فلا بد من الاستبراء عليها.
قال باب ضيع الميتة والأصنام. قال وحدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام البت إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يقلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أي حديث؟ لا ما ذكرنا ما اشتمل عليه الموضوع الذي شيخ النجوى وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سافر بها قبل أن يستبرئها، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، يعني البخاري رحمه الله أورده من أجل السفر فيها قبل أن يستبرئها، محل الشاهد من كونها كون مثلا يعني اصطفاها وسافر بها ولم يبني بها ويدخل عليها الا بعدما حلت وهم في اثناء الطريق، فاذا وجد السفر بالمسبيه قبل الاستبراء هذا الذي تعرضنا له. واما هي فهي ستاتي في اماكن اخرى من الصحيح، يعني هي النبي صلى الله عليه وسلم اولم عليها بنطع جمعوا تمر واشياء واكلوه، ثم صلى الله عليه وسلم يعني اركبها معه وحجبها ووضع لها ركبته لتعتمد عليها عندما تركب على البعير. يعني ان ذلك لا يجوز، لا يجوز بيع الميتة والاصنام. وساق في ذلك حديث جابر رضي الله عنه ان الله ورسوله بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. وهو اتى بهذا الحديث من اجل الميتة ومن اجل الاصنام، لان الله حرم البيع، الله حرم ان الله حرم الله حرم بيع الميتة والخنزير الخمر والميتة والخنزير والأصنام. والترجمة لبيع الميتة والأصنام أن ذلك لا يجوز. فالميتة حرام أكلها وكذلك حرام بيعها، ويستثنى من ذلك ما ورد في السنة به وهو الجلود إذا دبغت، كما سبق أن عرفنا بيع الجلد قبل أن يدبر الاستفادة من الجلد قبل أن يدبر، فإنه جاء في السنة بذلك. وأما ما عدا ذلك فإنها لا تؤكل ولا ولا تباع، لأن الله إذا حرم شيء حرم ثمن، إذا حرم الانتفاع بشيء فإن بيعه وثمنه حرام لا يسوغ ولا يجوز. والأقلام كذلك، كما أنه يجب تحطيمها إزالتها فإن لا يجوز بيعها، وليس ذلك لنجاستها لماذا نجد، ولكن الأصنام المقصود من ذلك التنفير منها وعدم الإبقاء عليها حتى لا يحصل الافتتان بها وعبادتها مع الله عز وجل، بل يقضى عليها وتتلف ويتخلص منها بإخلافها وإزالتها، ولا يمكن من بيعها، فقد يترتب على ذلك الرجوع الى التضرر بها وعبادتها من دون الله عز وجل. والاصنام هي قيل هي الاوثان، ان الاصنام والوثن جماع، وقيل ان الوثن هو ما له جثه، يعني ما له جرم ما له هيكل، واما الصنم هو ما كان صوره ما كان صورة، فقيل بترادفهما وتساويهما لأنه لا فرق بين الوثن والصنم، فقيل إن الوثن يطلق على ما كان جثة ما كان له هيكل ويشغل يعني مكان، وأن الصنم ما كان صورة. وبيع ذلك حرام واقتناؤه حرام، والواجب هو إتلافها وتكثيرها به الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل، لا تبقى ولا تباع، لأنها لو ابقي عليها وبيعت فقد يعاد يعود الناس إلى عبادتها والعياذ بالله.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شو قوم الميتة فإنه يقضى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شعومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تحريم هذه الأمور الأربعة فقال يا رسول الله أرأيت شعوم الميتة فإنه يطلع بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. تصبح بها الناس يعني يتخذونها مقابيح يعني إضاءة ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. فاختلف العلماء في قوله لا هو حرام هل يرجع إلى البيع أو يرجع إلى هذا الاستصباح والانتفاع. فمنهم من قال إنه يرجع إلى البيع وعلى هذا لا يمنع من الانتفاع بها في هذه الأمور. ومنهم من قال إنه يرجع إلى الجميع وأنه لا تباع ولا ينتفع بها لا بالاستصباح ولا بجانب الدهن ولا بطلاء جفن ولا غير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام لذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم على الميتة جملوها وأجعلوها وباعوها وأكلوا أثمانها فتوصلوا إلى ما يريدون عن طريق الحيل. والله عز وجل حرم شيئا حرم ثمنا.
قال باب ثمن الكلب. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وحلوان الكاهن. قال وحدثنا حجاج بن نهال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي زحيفة قال رأيت أبي استرى حجاما فأمر بمحاسنه فكسرت. فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وقسم الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلة ولعن المصور.
باب ثمن الكلب البيان حكمه وأن بيعه لا يجوز ولا يجوز أخذ ثمنه. أورد في ذلك حديثين الأول حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وحلوان كان أن الشاهد منه أن رسول الله صلى الله عن ثمن الكلب يعني عن بيعه وشرائه والحصول على ثمنه وأنه حرام لا يجوز بيعه وشرائه. وفيه تحريم بيع الكلب وتحريم أخذ الثمن عليه وكذلك لو أتلف فإنه لا يضمن ذلك لو أتلف فإنه لا يضمن لأنه لا ثمن له فلا ضمان فيه فهو غير متقوم ليس له قيمة وليس له ثمن ليس له ثمن وليس له قيمة ليس له ثمن إذا بيع يباع وليس له قيمة إذا أتلف وأن من أتلفه يضمن. ومهر البغي مقصود بما تأخذه يعني بسبب في مقابل الجناية والعياذ بالله يعني هذا حرام وذلك حلوان كاهن ما يعطى إياه من أجل الكهانة كونه يعطى الشيء في مقابل كونه يتكهن للناس هذا حرام لا يجوز أخذه ولا يجوز دفعه هذا حرام وثمن الكلب حرام ومهر البغي حرام وحلو أن يكاهني حرام. كلب الصيد وغير كلب الصيد الكلاب لا يأخذ لها أثمان الكلاب ليس لها أثمان سواء كان كلب صيد أو كلب صيد. الإنسان إذا احتاج إلى الكلاب يستفيد منها وإذا استغنى عنها يرسلها ما يصير تاجر كلاب ويبيع ويشتري في الكلاب أو يبحث عن يعني فائدة من وراء كلاب. نعم الإنسان إذا احتاج إليه يستفيد منه، وإذا استغنى عنه يرسله ويطلقه، لا يبحث عن أثمان ويبحث عن مكاسب ويبحث عن قيمة للكلاب.
قال حدثنا حجاج بن، قال أخبرني عون بن جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجنه.
أبو جحيفة اشترى حجاما يعني مملوكا حجاما يعني يحكم، فكسر محاجنه يعني أتلف محاجنه يعني يريد أن ما يستعمل الحجام. فإيش نهار سلم عن ثمن الدم، يعني المقصود من هذا يكون على الجغار، هذا هو الذي لا يجوز. وأما كون الأمن أو العبد يحكمه كسب بطريق مشروع فهذا لا بأس به، لا بأس به. وإنما من المؤمن كونه يعني في أمور محرمة كالزنا والبغاء والعياذ بالله، أو يكون يعني في شيء يعني مشتبه، أما في الأمور الواضحة التي لا شبهة في حلها ولا محظورة في ذلك فإنه لا بأس. ولا عن الواشنة والمستوشنة، الواشنة هي التي تعمل الوشم في الأيدي أو في الوجوه أو في الجسد، لأن الفضل الإبر في الجلد إذا ظهر الدم وضعت عليه يعني شيء من الصبغ فيكون شيء ثابت في الجسد بشكل يعني مستقر فيه، هذا وشم لا يجوز. يعني الواشنة والمستوشنة، الواشنة التي تفعل والمستوشنة التي تطلب، التي تطلب من غيرها من الحلال هذا. الواشنة هي التي تفعل وتعمل غرق في الإبر في الجسد، والمستوشنة التي تطلب أن يفعل بهذا، هذه ملعونة وهذه ملعونة. وآكل الربا وموكله، آكل الربا وموكله، آكل الربا وموكله، كل منهما لعنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي أكله وباشره وتحصل عليه، والذي مسكن منه وأعطى غيره الربا حتى تمكن من أجله. ومقصود من أكل الربا ليس الحصول على المال الربوي وأن المحذور منه ما كان في الأكل، بل استعمال الربا حرام مطلقا سواء في أكل أو كسوة أو فراش أو ما إلى ذلك، فلا أخذ الربا. ولكنه يسر الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، لأنه نص على الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، وإلا فإن استعمال الربا حرام سواء في الأكل أو في غير الأكل. ولعن المخوف، هؤلاء كلهم ملعونون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. لعن المخور هو الذي يخور ما في وقوعه، كما سبق مرة حديث ابن عباس الذي مر قريبا أنه جاءه رجل وقال يا أبا العباس أني أحترق التخوير وأنه أعيش في من، فقال لا أحدثك إلا ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فات الحديث أن من صور صورة رجل بها يوم القيامة وكلف أن ينفخ بها الروح وليس بنافخ، ثم انتفخ ذلك الرجل وتغير واصفر لونه وتأثر من ذلك الكلام، فقال له إن أبيت إلا أن تفعل فعليك بالشجر وكل شيء لا روح فيه. فمن حين تصوير ما فيه روح، أما الذي لا روح فيه فلا بأس. نقف ونجيب على من في الجبع على المرض.
ضروره ان يجب ان يصير اليه اللحم الجميل في هذا الفعل ثمن،
يدل على حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن كلب إلا كلب صيد أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في السفر فقد وقع في حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم
في حديث كثيرة في تحريم ثمن الكلب تحريم بيع الكلب وأيضا يعني بالإضافة إلى ما ورد فيه النصوص هو يعني من الأشياء التي خلاف المرؤات يعني مثل خلاف بيعها لم هذا شيء مكمل من الوجود
ولو بدأ
البشاء نعم بدأ البشاء أنا بيعها يعني بدأ ما يبيع الدراهم بعد أكثر نتيجة واحدة بيعها بيعه بجمل وكذلك الرجال لأنه لا فرق بين الرجال والنساء ولكن يأتي ذكر النساء لأنه الغالب يعني أنه يكون منه مثل هذا العمل مثل النائحة لأن النائحة الغالب أن تكون من النساء ليس من الرجال لكن لا حكم الرجال هنا حول فلهم وعيد النائحة الوعيد الذي يحصل النائحة يصير للنائح ولكن لكون النائحة الغالب أن تكون من النساء لضعفهن وقلة خبرهن جاء التنصيص عليهن ولكن ليس معنى ذلك ان الحكم يخصهن بل الرجال مثلهن اذا وجد من الرجال ذلك وكذلك نحن مصور لو كانت مصوره لو كانت هي امراه مصوره ايضا داخله في المصور لكن الرجال والنساء واحد
والذي وقع في الواشنطن
نعم إذا شك على شكل الإنسان صار مستثير أكثر مستثير صار يعني إيجاد يعني صورة مجسمة وهي أكبر وأعظم من الصورة اللي هي مجرد صورة أشد كلها حرام الشيء الذي يعني يكون مستر ويكون يعني وجهه هو الزناب وابتعاده عدم الاستعمال
والذي وقع في الواشم
على تكثير التوبة
نعم
تكثير التوبة
ويبقى
الواشم
على
الله يعني ما يزال بمشقة وبمضرة ما في معنى يفرق كثيرة لكن أبي أجل وليس في المحضور يكتب الإنسان الذي فيه بلد والله هو الذي ينبغي يتبع هذا يعني كان لا يكتريه ولا يقنيه ولا يستعمل ويستعمل الشيء المباحث التي فيها السلام فيها العشرين
Thank you.